بودكاست سكاي نيوز عربية.
إذا لم يقنعك شخص ما بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي أو بحذف حساباتك من عليها أو حتى بمحاولة حماية بياناتك على قدر المستطاع، قد تنجح هذه الكاتبة بكشف بعض خبايا شركات التكنولوجيا، وبالتالي تجعلك على دراية لما قد تتعرض له الآن وفي المستقبل القريب. من منا لم يستخدم جوجل، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، بينترست؟ لو أغلقت حساباً ما منهم وأبقيت على الآخر، هذا لا يعني أنك بمعزل عن اختراق خصوصيتك وبياناتك. استخدام هذه المنصات للأسف يأتي بثمن باهظ علينا. فبحسب الكتاب الذي سنعرضه اليوم، فإن بعض من عمالقة التكنولوجيا يطبقون ما يعرف بنموذج أعمال قائم على المراقبة. طيب، هنا قد تسأل ماذا يعني هذا؟ وليكن، فأنا غير مهتم. في هذه الحالة يجب أن أعود وأخبرك بأنك منتج يتم بيعك للمعلنين عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شركات تبيع بياناتك لتحقق الربح. لم تقتنع بعد بهذا الجزء من المعلومة؟ إذا كانت الإجابة لا، فعليك متابعة هذه الحلقة بالكامل، لأنك سوف تعرف عندها هذه الخطوة البسيطة، امتلاك البيانات وبيعها، ماذا يمكن أن تفعل بسلوكك الحقيقي على أرض الواقع. نقلب معكم صفحات الكتاب ونناقش بعض التفاصيل مع عمر سامي الخبير في تكنولوجيا المعلومات. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
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 شركات التقنية تقوم بجمع معلوماتنا عبر الإنترنت وبيعها لأعلى مزايد، سواء كان حكومياً أو بائع تجزئة. هي لا تتوقف عند الأرباح الآن أو التنبؤ بسلوكنا فقط، ولكن تعديله أيضاً. فكيف سيكون هذا الانصهار للرأسمالية والشكل الرقمي لقيمنا وتحديد مستقبلنا؟
لا يمكن الاستهانة بالمخاطر، فالبنية العالمية لتعديل السلوك تهدد الطبيعة البشرية في القرن 21 تماماً، مثلما شوهت الرأسمالية الصناعية العالم الطبيعي في القرن 20.
هذا ما تقوله الكاتبة الأمريكية شوشانا زوبوف في كتابها الذي قدمته لنا تحت عنوان رأسمالية المراقبة. تقدم لنا الكاتبة الأمريكية الطريقة التي يتم فيها مصادرة أفكارنا، خياراتنا وحياتنا من قبل شركات التكنولوجيا. هي تتحدث عن كل منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى جوجل.
من وجهة نظر شوشانا، فإن البشرية تواجه تحدية كبيرة في المستقبل الرقمي وبشكل غير مسبوق، خاصة من قبل ما يسمى برأسمالية المراقبة، وأيضا سعي الشركات للتنبؤ بسلوكنا والتحكم فيه واستغلاله.
الكتاب يتألف من 4 أجزاء، كل جزء يضم 4 أو 5 فصول، إضافة إلى فصل أخير خصصته الكاتبة للخاتمة. تقول الكاتبة إن رأسمالية المراقبة تعتبر التجربة البشرية مادة خام مجانية يمكن ترجمتها إلى بيانات سلوكية. تشرح الكاتبة أكثر وتقول:
حتى ولو كانت هذه البيانات تستخدم لتحسين المنتج أو الخدمة، إلا أنه يتم الإعلان عن باقي البيانات باعتبارها فائضاً سلوكياً خاصاً، وبالتالي يتم إدخالها في عملية التصنيع والمعروفة باسم ذكاء الماكينة، وهي التي تستخدم البيانات لتتوقع أفعالنا الآن وقريباً ولاحقاً.
بيانات التنبؤ والتوقع تتحول إلى منتجات تنبؤ، ويتم تداولها في الأسواق السلوكية ليبيع بعدها أرباب رأسمالية المراقبة اليقين إلى العملاء.
تحلل شوشانا ظاهرة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي تغزونا ومدى قدرتها على التغلغل في الطبيعة البشرية وتهديدها، ثم تهديد كل ما يتعلق بنا كبشر وتعديله وفق مصالح الشركات التكنولوجية النافذة.
برأي الكاتبة، فإن كل هذا امتداد إلى جمع البيانات الفائضة، وبالتالي فإن الموضوع أبعد من نقرات الإعجاب أو الدخول على الروابط في عالم الإنترنت. بعد يصل إلى عالمنا الآخر غير المتصل بالإنترنت، بدءاً من طريقتك في الهرولة وسرعتها، وصولاً إلى محادثتك أثناء الإفطار أو بحثك عن مكان لإيقاف سيارتك، ووصولاً إلى وجهك وصوتك وشخصيتك وحتى عواطفك.
من شدة المنافسة اكتشف أصحاب رأسمالية المراقبة، وهم طبعاً كبرى شركات التكنولوجيا، اكتشفوا كلما زادت معرفتهم بالعمل البشري وضبط وتجميع وتعديل السلوك، يستطيعون عندها التحول من المعرفة إلى القوة.
وهذا يعني تحويل التكنولوجيا من وسيلة للإنتاج إلى وسيلة عالمية لتعديل السلوك، والنتيجة تحقيق السلوك الذي يتماشى مع مصالحها التجارية.
حتى أن الأمر لا يقف هنا عند استهدافنا بإعلانات الإنترنت، بل أيضاً إلى حصاد تجاربنا الشخصية وتعبئتها لخدمة غايات أشخاص آخرين.
ولأننا نعتمد تمام الاعتماد على العالم الرقمي، فقد اعتدنا على حقيقة كوننا خاضعين للتعقب، للتحليل، للتنقيب والاستغلال.
ونحن نبرر كل هذا لأنفسنا بدعوى أننا ليس لدينا ما نخفيه، أو نستجيب ببساطة لخسارة الخصوصية دون أن ندرك أن هناك اختياراً غير مشروع جوهرياً يفرض علينا فرضاً.
ترى كيف انتهى بنا الحال إلى هذا؟
الإجابة بالتفصيل وبمعطيات وشرح أكثر في كتاب رأسمالية المراقبة.
هو تعريف بسيط، رأسمالية المراقبة هي الاسم جاي من مقطعين، رأسمالية وهي بتشير كاتبة الكتاب إلى نوع جديد من الرأسمالية، المراقبة اللي هو الجزء التقني، الجزء الديجيتال اللي هو عملية مراقبة كل ما نقوم به في حياتنا على الإنترنت، وإنعكاس ده على الرأسمالية الجديدة اللي هتتحكم في العالم. فهو دي يعني وجهة نظرها، إن عملية مراقبة سلوكنا ومراقبة ما نقوم به على الإنترنت هيشكل قوة رهيبة جدا في المستقبل هتتحكم في تاريخ البشرية من خلال الجانب الاقتصادي اللي فيها.
طب ما هو الخطر، إذا ما أردنا أن نعرف الخطر الذي ينطوي عليه المنطق الاقتصادي الخفي إذا صح التعبير لرأسمالية المراقبة؟
بص، هي طبعا أنا عايز بس أشير لحاجة، إن الكاتبة اللي ألفت هذا الكتاب هي كاتبة أمريكية، وده معناها إن هي موجودة في معقل الديمقراطية والرأسمالية العالمية، فهي مش ملهاش خلفية مثلا اشتراكية أو حاجة كده فنقول إن هي بتهاجم العالم الرأسمالي، بالعكس ده هي من قلبه، وهي بتشير إلى الخطر القادم من الرأسمالية الرقمية. الخطورة بتيجي من إيه؟ خلينا ناخد مثال لشبكة الفيسبوك. شبكة الفيسبوك زي ما كلنا عارفين بتراقب كل ما نقوم به سواء على الشبكة وفي بعض الأحيان خارج الشبكة كمان، يعني مثلا بتراقب المكان اللي احنا بنوجد فيه، اللوكيشن يعني، فهي بتراقب جزء كبير من نشاطنا على الإنترنت، وهي بتقول إن أنا بعمل كده علشان توفر لينا تجربة أفضل للمستخدم، تجربة المستخدم اللي بيطلق عليها بالإنجليزية مصطلح user experience، بحيث إن احنا نتعامل مع الشبكة بشكل أفضل. دي المرحلة الأولى، المرحلة الأولى في فهم سلوكياتنا لتقديم خدمة رقمية أفضل. وبعدين تطور هذا الموضوع إلى مش مجرد تقديم خدمة إلكترونية أفضل فقط، وإنما التنبؤ بسلوكياتنا، التنبؤ إحنا هنعمل إيه، التنبؤ إنها ممكن في المستقبل ناخد أي قرار. وبعدين تطور هذا الموضوع وفقا لرأي الكاتبة إلى موضوع التحكم في سلوكياتنا، وهنا ده مصدر الخطورة، لأن التحكم في سلوكياتنا معناه إن ممكن في المستقبل السلوك البشري يتغير. فهي بتنبئ إن السلوك البشري أما يتغير، ده بالضبط هي بتشبهه بما حدث في الثورة الصناعية من زيادة المصانع وما أدى ذلك إلى، إذا صح تعبيري أنا يعني، إلى تدمير في البيئة اللي احنا بنعيش فيها. طبعا احنا كلنا سمعنا على الكم الرهيب من أنواع الحيوانات التي انقرضت والغابات التي والحاجات دي كلها، التأثير السلبي على البيئة جاء من الثورة الصناعية. هي بتقول إن التأثير على السلوك البشري وتغييره قد يكون له مخاطر شديدة جدا على البشرية بشكل عام.
إذن وعلى ما يبدو نحن لا يتم التأثير علينا في العالم الافتراضي فقط، وإنما أيضا يطالنا هذا التأثير ليصل إلى عالمنا الحقيقي، وبالتالي يغير سلوكياتنا الاجتماعية والاقتصادية وتوجهاتنا السياسية. دعونا نستمع إلى كيفية تطبيق هذا الموضوع.
أقول لك على مثال بسيط، خلينا أقول لك إن من الشركات اللي لها تأثير كبير جدا على رأسمالية المراقبة شركات زي فيسبوك وزي جوجل. الشركات اللي هي عمالقة التكنولوجيا لهم تأثير كبير جدا. فجوجل عملت تطبيق لعملية التأثير على السلوك، ان هي بقت مش بس بتعرض الاعلانات اللي تناسب الشخص اللي تناسبني انا فقط، لا ده هي بتربطه كمان بالزمان والمكان اللي انا موجود فيه. بمعنى ان انا هفترض ان انا نزلت الى وسط المدينة الان، فهي بتقدر تتعرف ان انا خرجت من بيتي ووصلت الى وسط المدينة، فقد تظهر لي اعلان ان انا اروح اتناول قهوتي في مكان معين. ظهور الاعلان ممكن ان هو يأثر على قراري، قرار الفردي. فمن هنا بيجي التأثير، التأثير من خلال الاعلانات عن طريق مراقبة سلوكياتنا ليس فقط على الانترنت، وانما السلوكيات الحقيقية ايضا، السلوكيات في العالم الفعلي. يعني انا توجهي الى مكان معين قد يكون قراري في ان انا اذهب الى هذا المكان او مكان اخر بتتحكم فيه شركات التكنولوجيا من خلال رأسمالية المراقبة. ده طبعا بالإضافة برضو إلى مثلا الجانب السياسي. فزي ما احنا عارفين ان شبكات التواصل الاجتماعي لها دور كبير جدا فيما يحدث على الساحة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فده بيأثر برضو على قرار الفرد حتى في الجانب السياسي، يعني في الجانب الاجتماعي وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي أيضا.
نتحدث هنا عن قوة هائلة تملكها شركات التكنولوجيا، وهذه القوة بالتأكيد تكمن في مراقبتنا. ولكن ما هو تأثير هذه القوة علينا في المستقبل؟ دعونا نستمع من جديد لضيفي عمر السامي الخبير في تكنولوجيا المعلومات.
يعني هو الكتاب بيقول إن العملية بتتعدى، عارفة يعني احنا كنا من فترة بندافع عن الخصوصية وندافع عن حريتنا ونقول إن الشركات، لأن دي احنا كل واحد يحب إن هو يحافظ على خصوصيته، إنما الموضوع تعدى هذا المرحلة، يعني تعدى مجرد المحافظة على الخصوصية دي، هي بتتكلم على حاجة ممكن يبقى فيها تهديد للبشرية نفسها، لأن تغيير سلوكيات البشر دي ضد طبيعة البشرية، فمحدش عارف تغيير السلوكيات ده هيؤدي إلى إيه. مع ملاحظة حاجة، إن وده كلنا شايفينها، حتى نلاقي كل المليارديرات العالم كلهم هم أصحاب شركات التكنولوجيا، فمعنى كده إن الثروة تركزت في إيدين شركات تكنولوجيا المعلومات، والقوة أيضا تركزت في إيديهم. يعني الثروة من ناحية المادية وقوة تأثير المعلومات على البشر وعلى البشرية، كل ده أعطاها نفوذ غير مسبوق، ونفوذ هي بتقول هذا النفوذ لحد الآن غير مراقب ولا توجد ضوابط ليه. فهي بتقول إن لو ما كانش المجتمع الإنساني والبشري بشكل عام هيحط ضوابط لهذه القوة الجديدة واستخدام معلوماتنا، وإن التحكم في سلوكاتنا يبقى سوق للبيع والشراء، فده في تأثير سلبي على البشرية.
طيب ماذا عن الضوابط التي يمكن أن تسيطر على هذه الشركات؟ أم أن الأمر أصبح خارج عن السيطرة؟
بتوضع ضوابط، وأنا أعتقد برضو أن عدد كبير منا سمع في الفترة الأخرانية على التحقيقات اللي بيقوم بها الكونجرس مع الشركات الكبرى، شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى زي فيسبوك وزي أبل وزي مايكروسوفت وزي جوجل، في محاولة لتقنين عملية استخدامها للمعلومات والتحكم فيها، لأن ده بيتم الآن. هذه معلوماتنا اللي الشركات دي استمدت منها هذه القوة الرهيبة حصلت عليها بشكل مجاني وحصلت عليها بدون رقابة. فإذا العالم وضع قيود ورقابة على استخدام بياناتنا، بيانات المستخدمين، أعتقد إن ممكن نتحول من عبيد للحضارة الرقمية، ده مصطلح الكاتبة، عبيد للحضارة الرقمية إلى أسياد للحضارة الرقمية، وإن إحنا كل الناس تقدر تستفيد من الحضارة الرقمية وحضارة الكمبيوتر والإنترنت، بدلا من إن فئة صغيرة جدا هي اللي تستفيد منها اللي هم أصحاب شركات تكنولوجيا المعلومات، بينما باقي العالم بيعاني منها. أما عن إمكانية إن هذا يحصل، إن يحصل فعلا وضع قيود ووضع ضوابط ووضع قوانين، ده طبعا ممكن يحصل وده بدايته بتكون للولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل عمالقة الإنترنت تقريبا عمالقة شركات تكنولوجيا المعلومات كلها موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
استمرينا في الحديث عن هذا الكتاب وعن أبرز ما جاء فيه. هناك كانت نقطة ذكرتها الكاتبة، وهي تتحدث عن فكرة التضليل المعلوماتي، هذا التضليل الذي تستخدمه الشركات، وأيضا فكرة المنشورات الداكنة التي تستخدمها نفس الشركات وتأثير هذه المنشورات والتضليل المعلوماتي علينا. نتعرف على هذا الموضوع بشكل أقرب.
التضليل المعلوماتي ليه شقين. الشق الأول هو إخفاء جزء من المعلومات، وده هو ما يحدث لنا جميعا واحنا بنتصفح الفيسبوك، فبنلاقي دايما أن ما يظهر لنا على صفحة الفيسبوك هو الآراء التي تدعم رأينا الشخصي، ولا نشاهد إطلاقا الجانب الآخر. فإذا كنا بنتكلم على المجتمع الأمريكي، فهنقول إذا كان مستخدم بينتمي للحزب الجمهوري، فكل اللي هيظهروا البوست اللي هتظهروا على التايم لاين بتوعه كلها بتؤيد الحزب الجمهوري، أما رأي الحزب الديمقراطي لن يظهر له مطلقا. فده معناه أنه هو بيشاهد أن احنا كلنا بنشاهد نصف الحقيقة أو الجانب اللي بنؤيده شخصيا، ولا نشاهد الرأي الآخر. الجزء الثاني من التضليل المعلوماتي هو أن تظهر لنا معلومات غير حقيقية، ودي برضو جايز احنا شفناها على سبيل المثال في مثلا التغريدات اللي بعتها الرئيس الامريكي الخاصة بفيروس كورونا، وفي عدد كبير منها كان فيها معلومات خاطئة، وكان فيها معلومات ممكن تؤدي الى نتائج سيئة جدا للمرضى، كما اشار الى امكانية تناول مواد مطهرة وما الى ذلك. فممكن ايضا ان شبكات التواصل الاجتماعي والعصر الرقمي يقدم للمستخدمين معلومات غير حقيقية أو معلومات مضللة.
أيضا كان هناك نقاش حول فكرة وجود بدائل أو إمكانية تكوين هيكل تنظيمي جديد للسيطرة على قوة هذه الشركات، أو حتى تقنين هذه القوة إلى حد ما.
بص، يعني هو الواحد بيفكر الحاجة المنطقية إن ده يكون تحت مظلة الأمم المتحدة مثلا، على أساس إن يتحط قوانين عالمية ووضع عالمي يتم تطبيقه على كل دول العالم. إنما في لو بصينا لوجهة النظر العملية هنلاقي الكلام ده جايز يكون بعيد التطبيق حاليا. أنا أعتقد إن بداية عملية وضع رقابة أو وضع كنترول أو وضع مراقبة على طريقة التعامل مع بياناتنا، مع بيانات المستخدمين، حاليا يوجد في جهتين في العالم أو ثلاث جهات: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، ودول زي روسيا والصين اللي بتضع قوانينها الخاصة. فلو شفنا على سبيل المثال الضجة الكبيرة التي حدثت للشبكة واتساب عندما غيرت اتفاقية المستخدم، بحيث ان احنا يا اما نسمح باستخدام معلوماتنا ليس من شبكة الواتساب بس، وانما شبكة الواتساب ممكن تديها لكل شركات، شركة فيسبوك اللي بتمتلك واتساب، وايضا ممكن تديها لطرف ثالث، واذا لم نوافق على هذه الشروط المجحفة هي بتوقف حسابنا على الواتساب. ده تم تطبيقه على مختلف دول العالم ما عدا الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي وضع شروطه ووضع قوانينه. فأنا أعتقد أن قد تكون البداية من الولايات المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، بس أعتقد أن كل دول العالم عليها أن تقوم بمجهود أكتر من اللي بتقوم به، وقد تكون دول العربية أيضا مطالبة بهذا الموضوع أنها تقوم بدور أكبر لحماية بيانات مستخدميها،
وبالتالي تحسين عملية المساءلة الخوارزمية. صحيح،
بالضبط بالضبط، وأيضا ضمان عدم استخدام هذه البيانات بما يضر من مصلحة شعبها. فده نقطة الحقيقة مهمة جدا.
طيب، يعني بماذا تنصح أستاذ عمر وأنت خبير تكنولوجيا، بماذا تنصح الأشخاص والمستخدمين لهذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام؟
بصي، احنا زي ما احنا بنقول ان الحكومات والدول والمسؤولين عليهم دور ان هم يقوموا بوضع القوانين ووضع الضوابط وما الى ذلك، احنا كمستخدمين علينا ايضا واجب ان احنا لازم نقوم به في حماية بياناتنا، وهي قد تبدأ من ان احنا لازم نقرأ اتفاقية المستخدم اللي بيننا وبين شبكات التواصل الاجتماعي اللي احنا بنتعامل معها. اذا لقينا ان في حاجة احنا بنرفضها او حاجة بتخترق خصوصياتنا او حاجة بتسيء استخدام بياناتنا اللي الشبكات دي بتجمعها عنها عنا، علينا ان احنا نتوقف عن استخدام هذه الشبكة. واعتقد ان حاليا في بدائل كثيرة لهذا الموضوع. الحاجة التانية برضو اللي انا بشير بيها هو ان احنا لا نصرف في وضع بياناتنا على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة وبدون مناسبة. فاعتقد ان دي نقطة، يعني نقطة بوجهها الحقيقة لمستخدمين في العالم العربي كله، لان هو احنا بنبادر بوضع بياناتنا الشخصية ومعلوماتنا الشخصية وصور وما الى ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، وغير جايز لا نلتفت كثيرا ان من يشاهد هذه البيانات ليس فقط اصدقائنا وليس فقط اقاربنا، ولكن هذه البيانات بتجمع لدى شركات شبكات التواصل الاجتماعي الكبيرة وبيجري تحليلها وبيجري استخدامها لتعديل سلوكياتنا والتحكم في نمط حياتنا، وجايز توصل في المستقبل الى تغيير شخصيتنا نفسها. فدي نقطة مهمة، وكل واحد فينا بيستخدم شبكات التواصل الاجتماعي عليه دور وعليه واجب يجب أن هو يقوم به لحماية بياناته الشخصية.
وبعد هذا النقاش وفي ختام حلقة بودكاست صفحات، سألت ضيفي عن رأيه في هذا الكتاب فقال:
الحقيقة هذا كتاب رائع، وأنا أنصح كل شخص يستطيع أن هو يقرأ هذا الكتاب بضرورة قراءته، لأن كتاب بيلفت النظر بدرجة كبيرة إلى المخاطر التي بتواجه البشرية من عملاقة ومن القوة الرهيبة للشركات اللي بتتحكم في معلوماتنا وبتتحكم في شبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة. وأنا أعتقد أن في ناس كتير يعني رشحوا هذا الكتاب، يعني صحيفة نيويورك تايمز وضعته من أحسن الكتب اللي اتنشرت في عام 2019، وكذلك رشحه الرئيس باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق لضرورة قراءته. وأعتقد أنه هو متوفر على الإنترنت على موقع أمازون، وبسعر مش غالي، أعتقد أن عدد كبير منا يستطيع أنه هو يقرأه.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.